الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى لبى داعية وأجاب منادية، وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق، ونشر أضواء التوحيد والحق والخير والإيمان والرحمة كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، فتنة قاسية ومحنة عاتية، تلك المحنة التي تمر بها أمتنا في هذه الآونة، وليس من الفقه ولا من الحكمة أن يكون العلماء والدعاة إلى الله جل وعلا بأطروحاتهم في جانب، وأن تكون الأمة بمشكلاتها وأزماتها في جانب آخر، بل مع كل فتنة ومحنة تنتظر الأمة أن تسمع من العلماء والدعاة ما يقوله ربنا تبارك وتعالى وما يقوله نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا فحديثنا الليلة في هذه الحلقة الكريمة إن شاء الله تعالى عن هذه الأزمة وعن هذه المحنة التي تمر بها أمتنا في هذه الأيام، ولكن لن أتناول هذه الأزمة وتلك المحنة من منظور السياسة القاصرة، ولا من باب الأحلام الوردية الجاهلة، ولا من منطلق التحليلات السياسية أو العسكرية أو الاستراتيجية الحائرة، وإنما تعالوا بنا لنتناول الأزمة تناولا جديدا من منطلق القرآن الكريم والسنة النبوية الطاهرة. ومن ثم فلقاؤنا الليلة مع حضراتكم قوانين النصر في القرآن والسنة. ونظرا لطول الموضوع وأهميته، فاسمحوا لي أن أركز الحديث مع حضراتكم في هذا الموضوع الجليل في المحاور التالية: أولا، النصر من عند الله وحده. ثانيا، شروط النصر في القرآن والسنة. ثالثا، النصر سنة ثابتة ووعد لا يتخلف. فأعيروني للحظات القلوب والأسماع والأبصار، والله أسأل أن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، النصر من عند الله وحده، حقيقة كبيرة، ومع ذلك يؤسفني أن أقول عصفت بها ريح الشك في قلوب كثيرة. النصر من عند الله تعالى وحده حقيقة كبيرة، ومع ذلك عصفت بها ريح الشك في قلوب كثيرة. فمن نصره الله جل وعلا لن يهزم أبدا ولو اجتمع عليه من بأقطار الأرض، ومن خذله فلن ينصر أبدا ولو امتلك عدة وعدد أهل الأرض. اسمحوا لي أن أكرر هذه الكلمات فبمثابة المفتاح لهذه الحلقة التي أراها الآن في غاية الأهمية. أقول النصر من عند الله جل وعلا وحده، فمن نصره الله سبحانه لن يهزم أبدا ولو اجتمع عليه من بأقطار الأرض، ومن خذله فلن ينصر أبدا ولو امتلك عدة وعدد أهل الأرض. قال الله جل وعلا: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لا، ده الآية جميلة جدا، تحتاج أن أنا أكررها تاني. خلي بالك والله وانتبه أيتها الفاضلة، الله جل وعلا يقول: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال الله عز وجل: وما النصر إلا من عند الله، حصر وقصر، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وفي آية أخرى: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. يا مسلمون، أيتها الأمة الفاضلة الكريمة، يا أمة الحبيب المصطفى، أيها الإخوة والأخوات، يا من شرفكم الله جل وعلا بالتوحيد، يا من كرمكم الله جل وعلا بالانتساب إلى محرر العبيد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا نصر إلا من الله. يا إخوة، يؤسفني ويؤلمني أن أقول لا زال الكثيرون في أمتنا الآن ينتظرون النصر من المجتمع الدولي، من مجلس الأمن أو من هيئة الأمم. لا يا أخي، لا يا أخي، جدد إيمانك بالله سبحانه، وصحح معتقدك في الله جل وعلا، والله الذي لا إله غيره لن ينصر المجتمع الدولي الغربي والأوروبي والأمريكي أمة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. هل تعتقد أن مجلس الأمن قد اتخذ قراره بوقف إطلاق النار لسواد عيون المسلمين أو من أجل المستضعفين في لبنان أو في فلسطين؟ لا لا، الغرب لا يكيل بمكيالين كما يقول بعض إخواننا في وسائل الإعلام، وإنما يكيل بمكيال واحد فقط، هو مكيال العداء للإسلام، هو مكيال النصرة للطفلة المدللة التي تعرف بدولة إسرائيل، وأنا لا أحب أن أسميها بذلك، فإسرائيل نبي كريم، ألا وهو نبي الله يعقوب. فوالله ما اتخذ مجلس الأمن هذا القرار الذي روج إعلاميا بهذه الصورة وكأنهم قد فعلوا المستحيل، ما اتخذوه إلا لما أنت الطفلة المدللة وقالت: آه، الضربات مجعة مؤلمة. فاتخذ مجلس الأمن هذا القرار، وإلا فمجلس الأمن لا يمكن على الإطلاق أن يتدخل لنصرة المستضعفين ولا لنصرة هذا الدين. أين النظام العالمي؟ أما له أثر؟ ألم تنعق به الأبواق؟ أين السلام العالمي؟ لقد بدا كذب السلام وزاغت الأحداق. يا مجلس الأمن، يا مجلس الأمن المخيف، يا مجلس الأمن الذي في ظله كسر الأمان وضيع الميثاق، أو ما يحركك الذي يجري لنا، أو ما يثيرك جرحنا الدفاق، وحشية يقف الخيال أمامها متضائلة وتمجها الأذواق. لن ينصر الغرب أمتنا أبدا. آن الأوان لتعرف أمتنا من ينصرها. والله لن ينصرها إلا ربنا جل جلاله، وما النصر إلا من عند الله. لن تنصر الأمة أبدا على أيدي الشرق أو على أيدي الغرب. لقد خرج علينا بكل صفاقة من يقول: أتريدون أن تقارنوا بين دماء أطفال اليهود وبين دماء أطفال اللبنانيين؟ هكذا بكل وضوح، فقتل امرئ في من هؤلاء من أصحاب الدماء الزرقاء التي لا مثيل لها ولا نظير على ظهر الأرض، فقتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. سنعرض الأمن الأمر على مجلس الأمن وعلى هيئة الأمم وعلى حلف الناتو وعلى الاتحاد الأوروبي إلى غير ذلك من الهيئات والمنظمات والمحافل الدولية. سنطرح الأمر على المحافل، وبعد ذلك فليفعل الله عز وجل ما شاء وليكن ما يكون. آن الأوان لأن تعلم الأمة أن النصر من عند الله وحده. آن الأوان لتستغيث الأمة بالله وحده. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فلتستغيث الأمة مرة واحدة بالله سبحانه. جربي أيتها الأمة، لقد جربت كل السبل وكل الوسائل، فلتجربي مرة. ولا ينبغي أن أقول هذا، لكن من باب ما يعتمل في القلب من جرح نازف ورب الكعبة، آن الأوان لتعرف الأمة حقيقة الغرب. قالوا لنا الغرب الغرب، قلت صناعة وسياحة ومظاهر تغرينا، لكنه خاو من الإيمان لا يرعى ضعيفا أو يصر حزينا. الغرب مقبرة المبادئ لم يزل يرمي بسهم المغريات الدين. الغرب مقبرة العدالة، كلما رفعت يد أبدى لها السكينة. الغرب يكفر بالسلام، إي والله الغرب يكفر بالسلام، وإنما بسلامه الموهوم يستهوينا. الغرب يحمل خنجرا ورصاصة، فعلى ما يحمل قومنا الزيتون. لقد خرج علينا الرئيس الأمريكي وقل الفاشية الإسلامية، الفاشيين الإسلاميين. الغرب يحمل خنجرا ورصاصة، فعلى ما يحمل قومنا الزيتون. كفر وإسلام، فأنى يلتقي هذا بذلك. أيها اللاهون، أنا لا ألوم الغرب أبدا، أنا لا ألوم الغرب في تخطيطه، ولكن ألوم المسلم المفتون، وألوم أمتنا التي رحلت على درب الخضوع ترافق التنين، وألوم فينا نخوة لم تنتفض إلا لتضربنا على أيدينا. يا مجلس الأمن المخيف، إلى متى تبقى لتجار الحروب رهينة؟ إلى متى ترضى بسلب حقوقنا منا وتطلبنا ولا تعطينا؟ لعبت بك الدول الكبار فصرت في ميدانهن اللاعب الميمون. يا مجلسا، غدا في جسم عالمنا مرضا خفيا يشبه الطاعون. شكرا، شكرا لمجلس الأمن، شكرا لهيئة الأمم، شكرا للنظام الدولي، شكرا للمحافل والهيئات والمنظمات، شكرا. لقد نبهت غافل قومنا وجعلت شك الواهمين يقينا. شكرا. لقد أبرزت وجه حضارة غربية لبس القناع سنينا. يا مجلس الأمن، انتظر إسلامنا سيريك ميزان الهدى ويرينا. إن كنت في شك فسل فرعون عن غرق وسل عن خسفه قارونا. يا أمتي، يا إخواني، يا أخواتي، والله لا مخرج لنا ولا منجا في هذه الأزمة الطاحنة وهذه الفتنة القاسية إلا أن نرجع لربنا جل وعلا. والله لا منجا لنا منه إلا إليه سبحانه. النصر منه جل وعلا، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. يلا فلنرجع إلى الله سبحانه وتعالى، هيا بنا فلنسرع، وإلا فسنطحن طحنا، لأننا نعيش عالما لا يحترم إلا الأقوياء، نعيش عالما لا يحترم إلا الأقوياء. ولن نكون أقوياء على الإطلاق إلا إذا لجأنا إلى رب الأرض والسماء، إلى القوي الذي لا يقهر، إلى العزيز الذي لا يغلب، إلى الغني الذي لا يفتقر، إلى الله سبحانه الذي يدبر الأمر ويحكم الكون. لا تتصور أن قوة على وجه الأرض الآن هي التي تدبر الأمر وهي التي تحكم الكون، أبدا أبدا. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. قال سبحانه، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. الأمر أمره، والملك ملكه، والسلطان سلطانه. وأعلم أنا أؤصل قضية العقيدة في القلوب مع هذه الأزمة. اعلم أخي الحبيب، واعلمي أيتها الفاضلة الكريمة، فلنعلم أيها الأفاضل أنه لا تسود دولة، ولا تزول دولة، ولا يسود حاكم، ولا يزول حاكم إلا بأمر مالك الملك وملك الملوك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، فالملك ملكه والسلطان سلطانه والأمر أمره. إن الله لا ينام. يا الله، لو القلوب تستوعب هذه المعاني، لو الأمة تعرف ربها سبحانه وتعالى هذه المعرفة. قال أعرف الخلق به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه مسلم، حديث أبي موسى الأشعري. اسمع، خلي بالك، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ومن جميل ما قرأت أن حبرا، يعني عالما من علماء اليهود، أتى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود، وقال الحبر: يا محمد، يا محمد، إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع. يا الله، يا الله، انظر يا أخي إلى السماء، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. يقول حبر اليهود: إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. الله، آه، لو امتلأت القلوب بهذه المعية وبهذه المعاني. ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه، تصديقا منه لقول الحبر اليهودي. وقرأ النبي قول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. آه، لو امتلأت قلوبنا بقدر الله، بجلال الله، بعظمة الله. آه، لو علمنا أن الكون كله لا يقع فيه شيء إلا بأمره سبحانه. تمتصور أن فيه ورقة في شجرة أو نخلة بتسقط في مصر ولا في أي مكان في الكون، بعيدا عن سمعه وبصره جل جلاله، بعيدا عن علمه سبحانه سبحانه، أبدا أبدا. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس،
ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
ما في شيء في الكون إلا بتقديره سبحانه وتعالى. طيب ورقة مش هتسقط إلا بعلمه، أتتصور أن قنبلة أو طائرة أو قاذفة أو صاروخا يسقط في أي مكان في الكون بعيدا عن علمه سبحانه وتعالى؟ لا والله، لا والله. لكنها الفتن للتمحيص، للتطهير، لرفع الدرجة، لتمييز الصف، حتى لا يثبت على الصف إلا من هو أهل لرفع الراية وللسير على طريق الأنبياء والمرسلين. قال الله سبحانه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. إذن النصر أيها الإخوة والأخوات من الله سبحانه وتعالى، فلنرجع إلى الله عز وجل ولنعلم أن الله سبحانه وتعالى الذي جعل النصر سنة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير، جعل سبحانه للنصر شروطا وأسبابا، وهذا هو المحور الثاني والمهم، شروط النصر في القرآن والسنة. خلي بال حضرتك، أنا بقول الله جل وعلا جعل النصر للمؤمنين سنة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير، كذلك جعل الله جل وعلا للنصر أسبابا وشروطا، وجعلها سننا ثابتة لا تتبدل ولا تتغير. خلي بال حضرتك كده من كلمتين اللي هم دول: إن لله سننا ثابتة في الكون لا تتبدل ولا تتغير، ولا تحابي ولا تجامل تلك السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة. تلك السنن لا يجدي معها تعجل الأذكياء ولا وهم الأصفياء. سنن ثابتة، سنن ثابتة مش هتغير أبدا. إن أخذ غير المسلم بأسباب النص نصر، نصر. إن أخذ غير المسلم بأسباب التمكين ممكن، فلابد من الأخذ بالأسباب، لابد من تحقيق شروط النصر في القرآن والسنة. هات هذه الشروط، هاتها. ما هي؟ خلي بالك وعد معايا وانتبه قوي. ليه؟ لأن بعض الناس الآن قد أساءوا الظن بالله سبحانه، لأن بعض الناس في هذه الفتنة قد اتهموا ربنا تبارك وتعالى، ومنهم من يقول: ليه ربنا ما بنصرناش؟ هو مش شايف الدماء اللي عمالة تسفك في لبنان؟ ألا يرى هذه الأشلاء؟ بهذه الطريقة وكأنه يتكلم عن بشر، ربما والله لو تكلم عن مسؤول قد لا يستطيع الكلام بهذه اللهجة ولا بهذه الروح ولا بهذه اللغة. أسأنا الظن بالله إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فأقول أخي الحبيب، تعلم من القرآن والسنة أن الله جل وعلا قد جعل للنصر شروطا وأسبابا. إن حققت الأمة هذه الشروط وهذه الأسباب كانت السنة التي لن تتبدل ولن تتغير، ألا وهي نصرة الله سبحانه وتعالى. أول شرط تحقيق الإيمان. إيه عم الشيخ محمد علاقة الإيمان بالنصر؟ لا، علاقة وطيدة جدا، علاقة قوية جدا. اسمع كده، قال الله سبحانه وتعالى: وكان حقا علينا نصره. ها؟ أيوة أيوة، أكمل الآية بالضبط كده: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. المؤمنين، اقرأ معي قوله تعالى. ما أنا قلت لك أنا مش هنظر تنظيرا سياسيا، ولن أحلل تحليلا استراتيجيا ولا عسكريا، وإنما الأزمة نحللها ونبينها داء ودواء من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اسمع لقول ربك: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ما فيش عزة إلا لأهل الإيمان، وما فيش نصرة إلا لأهل الإيمان. قال الله عز وجل: وعد الله، وعد رباني، وعد الله الذين آمنوا منكم، آمنوا تاني، آمنوا منكم وعملوا الصالحات، لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الله أكبر. يبقى نصرة وعزة واستخلاف وتمكين لمن؟ لمن حقق الإيمان. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله، كأن الأمة ما زالت في مقام الإسلام، الأمة لازالت في مقام الإسلام، ما هو في مقام إسلام ومقام إيمان ومقام إحسان. قال ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال رحمه الله: تحكيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل شيء مقام إسلام، وعدم وجود الحرج في الصدر من حكمه مقام إيمان، والتسليم المطلق لحكمه مقام إحسان. وإن قرنت المقامات الثلاثة في آن، فمقام الإسلام يعلوه مقام الإيمان، ومقام الإيمان يعلوه مقام الإحسان، كما في حديث جبريل حين سأل جبريل رسول الله، والحديث في صحيح مسلم حديث عمر بن الخطاب: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول، إلى آخره. ثم: ما الإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته، إلى آخره. ما الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. مقام أعلى، أعلى المقامات. إذن أيها الأفاضل، الإيمان مقام أعلى من مقام الإسلام، فلازالت الأمة في مقام الإسلام. فمن الأمة الآن من لا يصلي ولا حول ولا قوة إلا بالله، من لم يخرج حق الله في ماله، من لم يحج بيت الله مع الاستطاعة والقدرة. فلا بد من أن نحقق الإيمان لنكون أهلا لنصرة الله سبحانه وتعالى. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. طب إيه هو الإيمان؟ الإيمان مش مجرد كلمة فقط. الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان يعني بالقلب، وعمل، عمل بالجوارح والأركان. قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. يا الله، الله جل وعلا يقدم العمل هنا على الإيمان ليلفت أنظارنا إلى أهمية العمل، وأن العمل من الإيمان، من مسمى الإيمان، لم يخرج العمل قط من الإيمان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يبقى الإيمان قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن تؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. جميل. طيب ترجم بقى، ترجم هذا الكلام وهذا المعتقد في القلب إلى واقع، إلى عمل. أقول: لا نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على المنابر في المساجد، وإنما نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة لدين الله جل وعلا على منبر الإسلام الكبير، كل في موقع إنتاجه وموطن عطائه. فلتشهد للإسلام شهادة خلقية، خلقية، عملية، واقعية، سلوكية، قولية، قلبية، فعلية في مكانك الذي أنت فيه. أريد أن نترجم هذا الإسلام في حياتنا وفي بيوتنا، في مصانعنا، في مزارعنا، وفي شوارعنا، وفي مدارسنا، وفي جامعاتنا، إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. هذه أعظم خدمة نقدمها اليوم لدين الله تبارك وتعالى. الإيمان له طعم، طعم، أيوة له طعم، لازم تذوق طعم الإيمان، طعم، أيوة يا أخي طعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: ذاق طعم الإيمان. الله، من ده؟ من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا الإيمان له حلاوة، حلاوة. دقت حلاوة الإيمان؟ أسأل الله أن يذيقني وإياكم جميعا طعم وحلاوة الإيمان. له حلاوة إيمان، له، أيوة. روى البخاري ومسلم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. الإيمان ده له نور، نور، أيوة له نور حقيقي، لا تؤول ولا له نور. روى أبو نعيم والديلمي بسند حسن من حديث علي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، فإذا تجلت عنه أضاء. يعني يعني كما تحجب السحابة نور القمر عن أهل الأرض، كذلك تحجب سحب المعاصي نور الإيمان في القلب. فإذا انقشعت سحابة السماء وصل نور القمر إلى الأرض، وإذا انقشعت سحابة القلوب بالتوبة والأوبة إلى علام الغيوب أشرق الإيمان بنوره في قلب العبد المؤمن. الإيمان له نور يا أخوانا، وله طعم وله حلاوة وله حقيقة وله أركان كما ذكرت. هو ده الإيمان اللي حتنصر به الأمة، هذا هو الإيمان، مش الإيمان القول باللسان وفقط، لا، قول وتصديق وعمل. الإيمان الذي انتزع الصحابي الجليل من بين أحضان عروسه لينال شرف الصف الأول، الإيمان الذي آخى الله به بين سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي وحمزة القرشي ومعاذ الأنصاري وأبي ذر الغفاري. الإيمان هو الذي جعل هؤلاء يدا واحدة، الإيمان الذي ألف بين هذه القلوب وبين هذه الأجساد التي جاءت من أماكن شتى اختلفت أشكالها وألوانها ولغاتها ولهجاتها. وأنا أقول والله لن تجتمع الأمة مرة أخرى إلا على هذا الإيمان، لا على وطنية ولا على قومية إطلاقا، بل على الإيمان برب البرية وسيد البشرية صلى الله عليه وآله وسلم. فلتردد الأمة الآن الأوان أن تردد الأمة مع سلمان: أبي الإسلام لا أب لي سواه. إذا افتخروا بقيس أو تميمي، أنا لا أقلل بذلك من قدر حبنا لأوطاننا أبدا، بل حب الوطن من دين الله سبحانه ومن الإيمان بالله سبحانه، لكنني لا أريده حبا عصبيا منتنا، وإنما الإسلام كله وطن واحد، وأمة الإسلام كلها أمة واحدة. أخي في الله المسلم في قلب أمريكا، وأخي في الله المسلم في قلب روسيا وفرنسا والصين واليابان، ما دام موحدا فهو أخي. وربما يكون هذا الأخ أقرب إلي من أخي ابن أمي وأبي، إن كان هذا الأخ الكريم أقرب إلى الله عز وجل من أخي نسبا، هذا هو النسب الحقيقي. إنما المؤمنون إخوة، نسب الدين نسب الإيمان. فالإيمان الذي استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الله ثم بفضل هذا الإيمان الذي ملأ به قلوب الصحابة أن يقيم للإسلام دولة من فتات متناثر وسط صحراء تموج بالجهل والكفر موجة، فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. يبقى الإيمان أول خطوة، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يلا هيا بنا إخوة وأخواتي، والله العظيم لن ننصر بالمظاهرات، والله لن تنصر الأمة بحرق الأعلام والماكتات، والله لم تنصر الأمة بالمنشطات الصحفية الساخنة. ويا إخواننا ما ينفعش هذه النظرة التبريرية إن كل أزمة وكل فتنة نعلق أخطاءنا على غيرنا، على الأعداء، على الحكام، على العلماء. أنا وإنت إحنا عملنا إيه يا أخي؟ فليفتش كل واحد منا في نفسه في حقيقة إيمانه بربه تبارك وتعالى. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. هذه النظرة التبريرية مرفوضة، مرفوضة بنص القرآن والسنة. إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم، والحديث في صحيح مسلم حديث أبي هريرة. أقول نظرة مرفوضة بنص القرآن والسنة أن نعلق تقصيرنا وأخطاءنا على هذا المشجب الميسور السهل، الأعداء، الحكام، العلماء. طب أنا ماذا قدمت؟ أنا وأنت يا أختاه ماذا قدمتي؟ وأنت أخي الحبيب ماذا قدمت لدين الله سبحانه وتعالى؟ هل حققنا الإيمان لنكون أهل لنصرة الله؟ هل حققنا الإيمان لنكون أهلا لعزة الله؟ هل حققنا الإيمان لنكون أهلا لاستخلاف الله لنا ولتمكين الله لنا في أرض الله سبحانه وتعالى؟ أول شرط تحقيق الإيمان، ولن أطيل والله، كل شرط يحتاج إلى حلقة. الشرط الثاني من شروط النصر في القرآن والسنة أن ننصر الله عز وجل. ماذا؟ إحنا ننصر ربنا. أيوة، مش هتنصر إلا إن نصرت الله. أنا أنصر الله؟ أيوة يا أخي. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. تاني، ما أنا بقول لك إنه لابد من تحقيق الإيمان ابتداء، فالنداء لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. ها، أرعها سمعك، إن نادى عليك ربك بهذا النداء خير ستؤمر به أو شر ستنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال الله عز وجل: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. أنا أنصر الله؟ كيف؟ الجواب في نفس السورة، في نفس الآية من سورة الحج: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هي دي النصرة. كيف ننصر الله جل وعلا؟ بامتثال أمره، باجتناب نهيه، بالوقوف عند حدوده. إحنا نصرنا الله يا أخوانا؟ أنا أسألكم بالله، هل نصرنا الله؟ هل امتثلنا أمره؟ هل اجتنبنا نهيه؟ هل وقفنا عند حدوده؟ أسألك بالله، من أكرهك يا أخي على أكل الربا؟ ما تقوليش بقى الحكام والعلماء وأمريكا وبريطانيا وفرنسا واليهود. أنا بسألك، من أكرهك على أكل الربا؟ من أكرهك على أكل أموال اليتامى؟ من أكرهك على أكل الرشاوة؟ من أكرهك على أكل أموال الناس بالباطل؟ من أكرهك على عقوق والديك؟ من أكرهك على ظلم مرؤوسيك في العمل؟ من أكرهك على ظلم جيرانك في البيت وفي وسيلة المواصلات وفي الوظيفة؟ من أكرهنا على البعد عن الله؟ من أكرهك على ترك الصلاة؟ هل حال أحد بينك وبين الذهاب إلى بيت من بيوت الله؟ هل منعك أحد من أن تحج بيت الله مع فضل الله عليك وقد أغناك من فضله؟ هل منعك أحد من أن تخرج حق الله تبارك وتعالى في مالك الذي من الله به عليك؟ إحنا إخواننا، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. من منعك من أن تصلي الفجر الله جل وعلا؟ من منعك يا أختان من أن تلبسي الحجاب الذي أمرك به ربك سبحانه وتعالى؟ من منعنا؟ والله ما منعنا أحد، إلا الذنوب، إلا المعاصي، إلا الشيطان. لكن ما تقوليش أنا مكره. لست مكرها أبدا، لست مكرها على فعل معصية، لست مكرها على ترك الطاعة. ما حدش منعك من أنك تحافظ على الصلوات، أن تأكل حلالا إلى آخره. إحنا نصرنا الله يا أخوانا؟ هل نصرنا ربنا سبحانه وتعالى بامتثال أمره، باجتناب نهيه، بالوقوف عند حدوده جل وعلا، لنكون أهل لنصرة الله؟ لنكون أهل لنصرة الله؟ منا من إذا غاب عنه رئيسه في العمل لا يتقن العمل، لأنه يراقب عين رئيسه أو عين المسؤول في المكان. لا، عاوزين الأمة تتربى على مراقبة الحي القيوم الذي لا يغفل ولا ينام. نريد أن نربي أنفسنا وأولادنا على ذلك، على المراقبة. نريد أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى وأن نمتثل الأمر وأن نجتنب النهي وأن نقف عند الحد، لنكون بذلك قد نصرنا ربنا سبحانه، لنكون أهل لنصرة ربنا سبحانه وتعالى لنا. يا أيها الذين أمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، كما قال عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك. أنا أحفظ الله؟ كيف؟ قال الحافظ ابن رجب: احفظ الله بامتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حدوده. إن حفظت الله سبحانه وتعالى في الرخاء حفظك في الرخاء والشدة، إن حفظت الله سبحانه وتعالى في الشدة حفظك في الشدة وفي الرخاء في كل الأحيان وفي كل الأوقات وفوق أي أرض وتحت أي سماء. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال سبحانه: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. أقاموا الصلاة، لابد أن تحافظ الأمة على الصلاة. يؤلمني ويؤسفني أن أقول قد يبنى مركز تجاري ضخم وقد تبنى جامعة ضخمة، لكن عقلية المخطط ترى هذا الرسم الضخم الهندسي والإنشائي لم يوضع فيه مكان لجامع كبير يجتمع فيه الطلاب مع أساتذتهم. ليه ما يبقاش فيه جامع كبير؟ ليه ما يوضعش جدول الدراسة وجدول الاختبارات بناء على أوقات الصلوات؟ ليه؟ ما الضير في ذلك أيها الأفاضل؟ الصلاة صلة، ووالله لا صلة لنا بالله إن قطعنا هذه الصلة بعد التوحيد. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. الله، شوف مقومات الخيرية في الأمة. كنتم خير أمة أخرجت الناس، وأنا أدين الله بأن أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم خير أمة، وستظل أمة الحبيب خير أمة إلى أن يرث الله الأرض من عليها. كنتم خير أمة أخرجت الناس، تأمرون بالمعروف، يا أخي مر بالمعروف لكن بمعروف، وتنهون عن المنكر، يا أخي انهى عن المنكر لكن بغير منكر. كن فقيها فيما تأمر به، كن فقيها فيما تنهى عنه، كن رفيقا فيما تأمر به، كن رفيقا فيما تنهى عنه. قضية مش قضية حماس فوار فارغ، بل لابد أن يكون حماسك وإخلاصك منضبطين بضوابط الشرع من كتاب الله ومن سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى أن ننصر الله عز وجل، الشرط الثاني. الشرط الثالث من شروط النصر من القرآن والسنة، خلي بالك من الشرط ده لأنه عالي قوي، الثبات. الثبات والذكر والطاعة لله ورسوله وعدم النزاع والشقاق والخلاف والصبر. يا الله، تدول عاوزين حلقة يا عم الشيخ. طب نختزل كده ونختصر، شرط عالي جدا في آية واحدة. يا الله، أشهد أن القرآن كلام ربي في آية واحدة. يا أيها الذين آمنوا، ثالث، يا أيها الذين آمنوا. ما أنا بقول لحضرتك لابد أن نحقق الإيمان كخطوة أولى عملية على طريق النصر والعزة والاستخلاف والتمكين. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. يا رب ثبتنا على الحق حتى نلقاك. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. ها، عد معي وخلي بالك. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. والله تقول لنا الآية تاني. حاضر حاضر، اسمع الآية تاني. ما أجمل وأروع كلام ربنا سبحانه. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. لا، واحدة واحدة، خليك معايا كده، والله تركز معاي. انت في مجلس علم الآن، أسأل الله لا يحرمني وإياك وإياك آيات الفضلة أجر هذا المجلس وأجر هذه الساعة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. خلي بالك، أنا وإنت وإنتي كلنا في حاجة إلى تثبيت من الله. والله العظيم لو لم يثبتنا ربنا ما ثبتنا. أوعى تغتر بعلم ولا بكلمتين بتقولهم ولا بعبادة بركعتين بتصليهم ولا بتوب ولا بلحية. أوعى، خلي بالك. والله العظيم لو تخلى عنا ربنا بستره لحظة لهلكنا وافتضحنا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول لنا ولا قوة لنا على طاعته أو على البعد عن معصية المعصية إلا بفضله وحده وإلا بتوفيق وحده. تصور أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم، تصور أنه في حاجة إلى تثبيت من الله. معقول الكلام ده؟ النبي محمد النبي محمد في حاجة إلى تثبيت من الله. أيوة، إيه الدليل على الكلام الخطير اللي أنت بتقوله ده؟ القرآن. ما أنا قلت لك مش هخرج عن القرآن إلا لادي. القرآن فيه دليل، في القرآن على أن النبي المصطفى المجتبى في حاجة إلى تثبيت من الله. أيوة، قال الله عز وجل لحبيبنا المصطفى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. يا الله يا الله يا أخي، إذا كان المصطفى في حاجة إلى تثبيت من الله، ألسنا في حاجة إلى أن يثبتنا ربنا سبحانه؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا أخي والله العظيم نحن في أمس الحاجة إلى تثبيت من رب العالمين. يثبت الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما شاء. يثبت الله، الله يثبت من؟ الذين آمنوا، رابع مرة وخامس وعاشر وألف ومليون. الإيمان، الإيمان يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. طيب كيف الثبات بعد الكلمة دي على طول؟ لا يكون الثبات أبدا أيها الأفاضل إلا بذكر رب الأرض والسماوات. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، وكأن الله سبحانه وتعالى قد جعل الذكر سببا من أسباب التثبيت والثبات. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لا ده أنا عاوز أقول لحضرتك حاجة، الذاكر لله حي ولو شلت منه الجوارح والأعضاء، والغافل عن الذكر ميت ولو تحرك بين الأحياء. أقولها تاني، بقول لحضرتك الذاكر لله حي ولو شلت منه الجوارح والأعضاء، والغافل عن ذكر الله ميت وإن تحرك بين الأحياء. قال الله عز وجل: فاذكروني أذكركم. وقال في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم حديث أبي هريرة: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. الله أكبر، ده فيه معية هنا، معية للذاكرين. والمعية نوعان: معية عامة، معية العلم والإحاطة والإرادة والقهر، ومعية خاصة، معية النصر والمدد والتأييد والحفظ والصون. معية خاصة: وأنا معه إذا ذكرني. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. يا الله. وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فالذكر حياة، حياة للقلب، ثبات للقلب، ثبات للجوارح. والله لا حياة لنا إلا بذكر الله. يا أخي منا من فرط في أذكار الصباح والمساء فضلا عن الذكر المطلق. في ذكر عند سماع صوت الديك، ذكر عند رؤية المطر، ذكر عند دخول البيت، ذكر عند الخروج من البيت، ذكر عند ركوب السيارة، ذكر عند لقاء الرجل بامرأته في الحلال الطيب في الفراش. ذكر ذكر ذكر. لو أنك ذكرت الله عز وجل في كل حال وعلى كل وضع من الأوضاع، ولا زال لسانك رطبا بذكر الله، أحيا الله عز وجل بهذا الذكر قلبك، وفرج الله بهذا الذكر كربك. أحيا الله بهذا الذكر قلبك، وفرج الله بهذا الذكر كربك، وكشف الله بهذا الذكر همك، وأزال الله بهذا الذكر غمك. اسمع لرسول الله كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. الذكر حي والغافل عن الذكر ميت. يبقى الذكر سبب من أسباب الثبات. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله، ده محك عملي، محك عملي يبين حقيقة الإيمان في القلوب وأطيعوا الله ورسوله. الطاعة لله والطاعة لرسول الله من أعظم أسباب النصر، من أعظم أسباب التمكين. أنتوا فاكرين اللي حصل في أحد؟ بعض الصحابة من الرماة، بعضهم فقط، خالفوا أمر رسول الله وتركوا مكانهم، عصوا أمرا واحدا، فكانت الهزيمة، كانت الهزيمة. نعم، لا ينبغي أن نزين اللفظة وأن نجملها. ولما قال بعض الصحابة كيف نهزم اليوم وقائدنا رسول الله وعدونا المشركون، نزلت الآية: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. نعم يا إخوة، قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال الله عز وجل: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لابد أن نغير ما بأنفسنا، لازم نطهر القلوب والنفوس والأقوال والأفعال والنظرات والخواطر، لابد أن نغير ما بأنفسنا، من البعد عن الله إلى القرب من الله، من المعصية إلى الطاعة، من الفجور إلى التقوى، من الشر إلى الخير، من الحرام إلى الحلال. وبالجملة فلنرجع إليه سبحانه وتعالى. وأطيعوا الله ورسوله، قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقول سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قال الله عز وجل في السورة المقابلة: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيلوا تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. يبقى المؤمن شعاره السمع والطاعة لله ولرسوله، لأن طاعة الرسول طاعة لله، ولأن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم معصية لله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال جل في علاه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هي الأمة هانت إلا بالنزاع؟ وهل ذلت الأمة إلا لما تشرذمت وتفتتت وصارت غثاء من النفايات البشرية تعيش على ضفاف مجرى الحياة الإنسانية كدول، بل كدويلات متناثرة بل متصارعة متحاربة، تفصل بينها حدود جغرافية مصطنعة ونعرات قومية جاهلية، ترفرف على سمائها رايات القومية والوطنية وتدور بها الدوامات السياسية، فلا تملك الأمة نفسها عن الدوران، بل ولا تختار لنفسها حتى المكان الذي تريد أن تدور فيه، بالنزاع بالشقاق بالفرقة. لابد أن تلتقي الصفوف على القرآن والسنة. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فلتلتقي الصفوف. يا أخي خلينا نختلف في آلاف في المسائل من مسائل الفروع والأحكام، نختلف، إيه المشكلة؟ الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط. ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. فلنلتقي على الأصول، فلتلتقي الأمة على الثوابت الكبيرة، في أصول كبيرة تلتقي الأمة عليها. لا ينبغي أبدا أن تتشرذم الأمة، لأننا نعيش عالما لا يحترم إلا الأقوياء، والأمة بفضل الله قوية ليست ضعيفة، لكنها مهزومة نفسيا، مهزومة. وقد شاء الله عز وجل أن نرى بأعيننا أسطورة اليهود التي لا تقر قد مرغت في الوحل والطين على أرض لبنان. الأسطورة الأمريكية مرغت في الوحل والطين على أرض العراق. رأينا الأسطورة الروسية تحطمت في الوحل والطين على أرض الشيشان. بلاش الهزيمة النفسية، لما هذا الإرجاف؟ لما هذا الإرجاف الذي ملأ القلوب؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقبلها يقول ربنا جل وعلا: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. نعم، لقد شرب اليهود من نفس الكأس ودخل اليهودي المخبأ. نعم، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. الشهيد مش مسألة كده زي ما البعض متصور، لا، ده الشهيد مصطفى ومجتبى ومختار. وليتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. لما الإرجاف يا إخوة؟ أنت أمام قوة لا تقهر ولا ينبغي أن تفكر مجرد تفكير في أنت بالراحة شوية. فلتمتلئ قلوبنا بعظمة ربنا سبحانه وتعالى لننظر إلى الأمور على حقيقتها أو على حقائقها، بعيدا عن هذا التهويل والتضخيم الذي ملأ به كثير من المرجفين طيلة السنوات الماضية. شاء الله أن ترى أجيالنا التي نشأت في زمن الهزيمة والانكسار، شاء الله عز وجل أن ترى أجيالنا على شاشات الفضائيات هذه الأسطورة التي قيل عنها بأنها لا تقهر في الوحل والطين والتراب. من قال إن بنان الطفل يوما ستلمس تاريخا فينفجر، من قال إن خطى الأطفال مرعبة ومن خطاهم يبدأ السفر، من أين جاءوا ولم يحمل بهم نبأ ولا تمخض عنهم قط مؤتمر، جيل من الصخر قد قدت ملامحه ومن رماد الشظايا أورق الشجر، جيل تألق في آفاقه حجر أستغفر الله بل هز الورى حجر، وكان ما كان من صحو ومن مطر وأول الغيث قطر ثم ينهمر أسأل الله عز وجل أن تكون بداية وأن لا يرفع لكل من كاد لهذا الدين راية وأن لا يحقق له غاية. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أكرر الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي قوتكم. الأمة لما تلتقي اتخذت قرارا واحدا في حرب العشر من رمضان بوقف البترول كان ما كان. الأمة لو تلتقي على كلمة والله فقط على كلمة حتى لو كانت نظرية والله العظيم تتغير المعادلة. الأمة قوية يا إخوانا، ليست قليلة، ليست ضعيفة. حباها الله بالمناخ، بالنفط الذي سال له لعاب الشرق والغرب، بالعقول والأدمغة التي تبدع، ولكن الأمة في الآونة الأخيرة تقتل المبدعين فهرب المبدعون. حباها الله بالمناخ، بالموقع الاستراتيجي الفريد، بكل الطاقات وبكل المقومات، لكنها مهزومة. عطلت الطاقة الإيمانية والطاقة العددية والطاقة البترولية أو النفطية والطاقة العلمية والإعلامية إلى آخر هذه الطاقات. ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وإذا تزوج الصبر باليقين حصل بينهما ولادة الإمامة في الدين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يبقى تأتي الإمامة بالصبر واليقين، بالصبر على البلاء، بالصبر على الطاعة، بالصبر عن المعصية، بالصبر على المقدور، واليقين في وعد الله وفي وعد الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشرط الرابع بإيجاز شديد جدا، الشرط الرابع من شروط النصر في القرآن: الإعداد. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة نكرة في سياق العموم تفيد الشمول من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ونحن لا نستحي من هذا أبدا، بل نعلنه بأعلى الصوت وبعزة واستعلاء. فنحن نرى الديمقراطية الآن تصدر لأهل الأرض على فوهات المدافع وعبر قاذفات الطائرات والصواريخ والراجمات، فلا نستحي أبدا من قول ربنا ومن قول نبينا صلى الله عليه وسلم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وأنا أقول بملء فمي: الجهاد في الإسلام ليس غاية، بل هو وسيلة لأشرف غاية، بل إقامة الدولة في الإسلام ليست غاية، إنما هي من أجل أشرف غاية، ألا وهي أن يوحد الخلق ربهم سبحانه وتعالى وأن يفردوه بالألوهية والعبادة. تلك الغاية التي خلق الله من أجلها الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل، بل ومن أجلها خلق الجنة والنار. إعداد إيماني، إعداد تعبدي، إعداد أخلاقي، إعداد عسكري، إعداد اقتصادي، إعداد إعلامي، إعداد تعليمي، إعداد تربوي، إعداد وأعده. بتألم غاية الألم حين أسمع ولدا من أولادنا وابن من أبنائنا: أكل ونوم يعطيك دبلوم. خلل، مش ممكن. أنا الحمد لله طلعت السنة دي بمادتين. غلط يا أخي، غلط يا ولد الحبيب، غلط. الأمة الآن في حاجة إلى رجال، إلى مبدعين، إلى متفوقين في كل ميادين الحياة. اشهد لدينك في موقعك، واشهدي لدينك أيتها المسلمة بالعلم والفهم والعمل. فلنتعلم عن الله ورسوله، ولنعمل ولنبدع ولنتقن. وقل اعملوا وقل اعملوا وقل اعملوا. يا أخوانا، لسنا أقل من هؤلاء المبدعين في الشرق والغرب، لسنا أقل من هؤلاء الذين حولوا العالم كله إلى قرية صغيرة عن طريق هذا التكنيك العلمي المذهل في عالم الاتصالات والموصلات. لسنا أقل من هؤلاء الذين صنعوا ما نرى وما نسمع، لسنا أقل من هؤلاء إطلاقا. لكن نريد الإبداع ونريد العمل ونريد التفكير. فكر في دينك، في أمتك، كما تخطط لمستقبل نفسك ومستقبل أولادك، خطط لمستقبل هذا الدين. أنا أعلم أن خريطة الهموم مليانة هموم، لكن اجعل الهم الأول في خريطة همومك واهتماماتك الدين. الدين والدنيا مش هتروح ولن تضيع. قال الحبيب كما في سنن الترمذي بسند صحيح حديث أنس: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. يبقى الإعداد يا أخوانا شرط رابع. شرط الخامس بإيجاز ترك الذنوب. أهو ده بقى شغل الدراويش يا عم الشيخ محمد، بتكلم في النصر أو التمكين وتقول لي ترك، ما علاقة ترك الذنوب بالنصر؟ ده مسألة في منتهى الخطورة. والله ما هزمنا في ميداننا الأول، ألا هو ميدان النفس، وفي الميدان الآخر ألا هو ميدان لقاء العدو، إلا بذنوبنا. والله ما أهنا إلا بذنوبنا، والله ما خذلنا إلا بمعاصينا. اسمع لربك جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يا الله، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أكثر الآيات. اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث ابن عمر قال: إذا تبايعتم بالعينة. العينة نوع من أنواع البيوع الربوية المحرمة. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلة لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه ابن حبان والطبراني والحاكم بسند صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال، وخلي بالك من الرواية دي، قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن. عد معايا، خلي بالك أيها الفاضل وأيتها الفاضلة، يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. صلى الله على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمة بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. يا الله، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيجسد الواقع بصورة جلية واضحة. وفي الحديث الذي راه أبو نعيم وغيره بسند صحيح من حديث أبي أمامة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. يا الله، حد يقول لي طبعا مش شيخ، ما غير المسلمين ما هم في نعم وفي رخاء وفي نعيم، انت بس لا، المسألة واضحة في القرآن أيضا. اسمع لربك سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به فانتقمنا منهم فخسفنا بهم الأرض. لا 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 لا، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. يا الله، فقطع دابر القوم الذين كفروا والحمد لله رب العالمين. تغترش. روى الإمام أحمد في مسنده وغيره حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه سند صحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد ما يحب أي من النعم وهو أي والعبد مقيم على معصيه فاعلم بأنه استدراج له من الله سبحانه. فكم من مستدرج بنعم الله وهو لا يدري، وكم من مستدرج بستر الله عليه وهو لا يدري، وكم من مستدرج بفضل الله وإمهال الله له وهو لا يدري. فخلي بالك، إن قربتك النعمة من الله فاعلم بأنها النعمة التي تستوجب الشكر، وإن أبعدتك عن الله فاعلم بأنها الفتنة في ثوب النعمة، واعلم بأنها المحنة في ثوب المنحة. طيب، أختم شروط النصر بشرط جميل قوي: الدعاء. الدعاء جندي عظيم في الميدان، والله لا نحمل هم الإجابة ولكن نحمل هم الدعاء، كما قال عمر: فمن ألهم الدعاء فإن الإجابة معه، فمن ألهم الدعاء فإن الإجابة معه. الدعاء يا إخوة، لكن بكل أسف الدعاء ده عشان يقبل وعشان نرفع له شروط لازم نرجع إلى الله، لازم نطهر أموالنا من الحرام، من الربا، من أكل أموال اليتامى، من الرشاوة، من الإفساد والفساد. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر النبي الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ دعاء إخوانا محتاج شروط. معلش سامحني أنا بقول المسائل بوضوح عشان ما نتهمش رب العزة حتى لنسيء الظن بالله، لماذا لم ينصرنا إلى الآن؟ إحنا الأول لازم ننصر ربنا سبحانه وتعالى. قضية الدعاء كثير من الأمة مش فاهمها صح. هو الدعاء كمان له فهم، أمال إيه؟ اسمع كده معايا في القرآن في آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. خلي بالك، ربنا، عد معايا كده دعاء: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. خلي بالك معايا، خلي بالك يا أختاه. فاستجاب لهم ربهم أني، لم يقل ربنا، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع دعوة داع أبدا، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل، عمل عامل. عاوزين نشتغل، عاوزين نعمل لله، يلا في البيت، في الوظيفة، في الشارع، في المصنع، في المدرسة، في العيادة، في الخندق، في كل مكان. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. الدعاء هذه شروط النصر بإيجاز في القرآن والسنة. وأخيرا أيها الأفاضل، وسامحوني على هذه الإطالة، النصر سنة ثابتة ووعد لا يتخلف. أبشر، كما جعل الله سبحانه وتعالى النصر سنة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير، وكما جعل الله تبارك وتعالى للنصر شروطا ثابتة لا تتبدل ولا تتغير، فقد جعل الله كذلك النصر لأهل الإيمان سنة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير. كما يتعاقب الليل والنهار، وكما تمضي النجوم في أفلاكها، وكما تنبت الأرض إذا أنزل الله عليه المطر، كذلك نصر الله للحق ثنة لا تتخلف، ثابتة مهما انتفخ الباطل وانتفش كأنه غالب فإنه زاهق، ومهما انزوى الحق وضعف كأنه زائل فإنه ظاهر. قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ما تخافش ولا تيأس، إن أشد ساعات الليل سوادا هي الساعة التي يليها ضوء الفجر، وفجر الإسلام قادم، ونصر الله تبارك وتعالى لهذا الدين لا يتخلف ولا يتغير ولا يتأخر أبدا. قال الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال الله عز وجل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. أيها الحبيب، قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر، أي هذا الدين، حتى لا سير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فأنا ببشر إخواني وأخواتي في لبنان، في فلسطين، في العراق، في الشيشان، في أفغانستان، في السودان، في الصومال، في كل مكان، أبشركم أيها المستضعفون بأن نصر الله قادم، وبأن المستقبل حتما بموعود الله وموعود رسول هذا الدين، بل والواقع يشهد لذلك. لا أقول ذلك من باب الأحلام الوردية ولا من باب تضميد الجراح التي تنزف الدماء، بل الواقع الآن الآن وأنا ما أقول بفضل الله يشهد بذلك. فلا تيأس أبدا ولا تقنط. بتبشر يا عم الشيخ محمد في وقت الأزمات والدماء والأيوة أبشر، لأن ده منهج النبي عليه الصلاة والسلام. طب أختم الحلقة الليلة بهذا الحديث الجميل، بهذا الحديث الجميل، وأرجو من إخواني من العلماء والدعاة وطلبة العلم أن يبشروا الأمة بالنصر، وأن ينتزعوا الهزيمة النفسية من القلوب. وهذا منهج حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد في مسنده، والبيهقي في الدلائل وغيرهما بسند حسنه الحافظ ابن حجر، من حديث البراء بن عازب. واختم الحلقة بهذا الحديث. قال البراء: لما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق في غزوة الأحزاب حول المدينة، قال: عرضت لنا صخرة عظيمة شديدة لا تأخذ فيها المعاول، الفؤوس، الصحابة مش قادرين يحطموا الصخرة دي، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعمل إيه بقى الحبيب؟ فأخذ النبي المعول بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم، ونزل بقى إلى الصخرة وقال: بسم الله، وضرب الصخرة ضربة فانكسر ثلثها. طيب أمر عادي، الأحزاب خرجت عن بكرة أبيها، وقال المنافقون في الأحزاب ما قالوا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يقول أحدهم: يعدكم محمد بكسرى، ملك كسرى وقيصر، ولا يستطيع أحدكم أن يخرج لقضاء حاجته. شوف الإرجاف ده في وجود النبي عليه الصلاة والسلام. أيوة، فالرسول صلى الله عليه وسلم يضرب الصخرة فيتحطم ثلثها، فيقول الحبيب: بسم الله، ثم يقول: الله أكبر، الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكان هذا. يا الله يا الله، أعطيت مفاتيح الشام. يبشر النبي هؤلاء المستضعفين الذين يحاصرهم المشركون من كل ناحية بأنهم سيفتحون الشام، ثم يضرب الضربة الثانية بسم الله ويقول: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصرها، قصر المدائن الأبيض من مكان هذا. ويضرب الضربة الثالثة بسم الله، فيحطم الثلث الأخير ويقول الحبيب: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر قصور صنعاء أو أبواب صنعاء من مقام هذا. مش ممكن، ملك كسرى وملك قيصر كان زين الأحمر والأبيض، وهو في هذه المحمة وهو في هذه الأزمة بأبي وأمي وروح. نعم، هذا منهج نبوي أيها الإخوة، ينبغي أن نبشر الأمة، ينبغي أن نقتلع، بل يجب أن نقتلع الهزيمة النفسية من القلوب. وأكرر: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وما نراه الآن بفضل الله جل وعلا من عودة إلى الله سبحانه وتعالى ومن صحوة كريمة لا ينكرها إلا جاحد، لمن أعظم الأدلة على أن الناس ملوا وعادوا، وهم يرددون الآن مع السابقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. صبح تنفس بالضياء وأشرقا، والصحوة الكبرى تهز البيرقا، وشبيبة الإسلام هذا فيلق في ساحة الأمجاد يتبع فيلقا، وقوافل الإيمان تتخذ المدى دربا وتصنع للمحيط الزورقا، وما أمر هذه الصحوة الكبرى سوى وعد من الله الجليل تحققا. هي نخلة طاب الثرى فنما لها جذع قوي في التراب وأعذقا، هي في رياض قلوبنا زيتونة في جذعها غصن الكرامة أورقا، فجر تدفق من سيحبس نوره، أرني يدا سدت علينا المشرقا. يا نهر صحوتنا رأيتك صافية وعلى الضفاف رأيت أزهار التقى، قالوا تطرف جيلنا لما سما قدرا وأعطى للطهارة موثقا، ورموه بالإرهاب حين أبى الخنا ومضى على ضرب الكرامة وارتقى. أو كان إرهابا جهاد نبينا أم كان حقا بالكتاب مصدقا؟ التطرف إيماننا بالله في عصر تطرف في الهوى وتزندقا. إن التطرف أن نذم محمدا والمقتدين به وأن نمدح فاسقا، إن التطرف أن نرى من قومنا من صانع الكفر اللئيم وأطرقا. يا جيل صحوتنا إني أعيذك أن أرى في الصف من بعد الإخاء تمزقا، لك في كتاب الله فجر صادق فاتبع هداه ودعك ممن فرقا، لك في رسولك أسوة فهو الذي بالصدق والخلق الرفيع تخلقا. يا جيل صحوتنا ستبقى شامخا ولسوف تبقى باتباعك أسمقا. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في هذه اللحظات في هذه الساعة الكريمة التي أرجو الله أن يجعلها ساعة قبول، أن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز المسلمين، وأن ينجي المسلمين المستضعفين في كل مكان، وأن يقر أعيننا جميعا بالتمكين لأمة سيد النبيين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أكرمنا ولا تهنا، واسترنا ولا تفضحنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم اجعل بلدنا مصر واحة للأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين. اللهم إن قلوب ولاة الأمر بين يديك فحولها بالحب إليك، حب إلى نبيك وإلى دينك، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وسامحوني أيها الإخوة والأخوات على هذه الإطالة، وأسأل الله عز وجل ألا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص والصدق في الأقوال والأعمال والأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأعود إلى حضراتكم بعد فاصل قصير لأجيب على بعض الأسئلة والاستفسارات، وأسأل الله أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنات النعيم.